بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء. السلام. الله الشيخ. لا السلام. كيف حالك؟ بخير. عنك الله. وفقنا وإياك. قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. قال: ونزل القرآن: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآيات. الحديث رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. بهذا الباب نبتدئ الكلام في الجزء الثامن والأخير من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا لقراءة أوله أن يرزقنا التوفيق لأن نكمله ونقرأه ونفهمه ونعي ما فيه ونعمل بما فيه إن شاء الله. هذا الباب امتداد للأبواب السابقة، وكلها تتناول آداب الأسر. عرفنا في الباب الماضي أن الأسير إذا أسر ثم أعلن إسلامه فليس للإمام أن يقبل منه ذلك، خصوصا إذا كان الغرض من إعلانه الإسلام أن يتقي الأسرى هو أن يتقي الاسترقاق، لا سيما إذا كان في عدم قبوله مصلحة، كما مر في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فادى بهذا الرجل من بني عقيل برجلين من المسلمين، كان قد أسر وأخذتهم ثقيف، ففاد النبي صلى الله عليه وسلم به الرجلين المسلمين، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بقيت علينا بقية من الشرح الماضي، يعني شرح الحديث الماضي، نكملها لنرى الفرق بين حديث عمران بن حسين وبين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. انتهينا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وفيه أي وفي الباب أو في الحديث دليل على أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب في الإسلام، وإنما دعته إلى ذلك الضرورة، يعني الخوف من القتل أو الخوف من الاسترقاق أو استمالة قلب الإمام، ولا سيما إذا كان في عدم القبول مصلحة للمسلمين، فإن هذا الرجل، يعني الذي هو من بني عقيل، استنقذ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلين من المسلمين من أسر الكفر أو من أسر الكفار، ولو قبل منه الإسلام لم يحصل ذلك. وفي الحقيقة هنا نقطة ينبغي أن تتضح، لا شك إن قبول الإسلام ممن يدعيه بأن يتلفظ بالشهادتين، لا شك إن هذا أولى عند المسلمين من غيره. وقد مر بنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب أو ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاتب أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما عتابا شديدا يوم أن قتل الرجل بعد أن تلفظ بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل لما قال إنه أسلم، إما لأن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على حقيقته ولذلك رفض ورد قوله، لأنه يندر جدا ويبعد جدا أن يتلفظ الرجل بالإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل النبي منه ذلك. وهذا الذي يظهر والله أعلم، وعلى ذلك يكون هذا الحكم يعني من الخصائص، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه. وأما في حق غيره فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لام زيدا أو لام أسامة بن زيد ملامة شديدة يوم أن قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. ولما قال يا رسول الله إنما قالها خوفا وفرقا، قال له هلا شققت عن قلبي؟ فهذا هو الظاهر فيما يبدو، والله أعلم. وإن كان الشارح ذهب إلى أن هذا الأمر يتوقف على اجتهاد الإمام، يعني لا يعده من الخصائص، وإنما يجعله حكما عاما، بحيث إن وجد في إسلامه مصلحة للمسلمين قبلها، وإلا فلا يقبل. لكن ثمة مسألة أشار إليها الشارح أيضا، وهي من دقيق الفقه. فرق الشارح بين أن نقبل إسلامه وبين أن إسلامه يلغي رقه. فهذا الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، قال له هلا قلتها، يعني قبل أن تقف هذا الموقف، قبل أن تؤسر. والظاهر أنه قبلها، يعني بحيث أعطاه حكم الإسلام، لكن كانت المصلحة أن يفادي به أسيرين من المسلمين. فإعادة أسيرين من المسلمين من أيدي الكفار، خصوصا وأن هذين الأسيرين سيسامان من العذاب، وسيجدان من الأذى من الكفار، وربما أجبروهم وحملوهم على الردة، وفي ذلك مفسدة عظيمة. أما هذا الرجل فهو منهم، وفي الغالب أنه لن يؤذوه، خصوصا إذا لم يطلعوا على إسلامه. فإسلامه إن قبلناه لا يعفيه عن كونه أسيرا، ومعلوم أن الأسير يضرب عليه الرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما فادى به استنقذ اثنين من المسلمين، وعاد هو إلى قومه حرا طليقا. فبهذا تتجمع المصالح، وبهذا يكون في هذه المقايضة مصلحة ظاهرة للمسلمين. هذا ما أشار إليه الشارح بقوله ولو قبل منه الإسلام لم يحصل ذلك. ويمكن أن يقال إن معنى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني له لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني لو قلت لا إله إلا الله قبل أن تؤسر، أي لو قلت كلمة الإسلام أو هذه الكلمة التي أخبرت بها عن الإسلام قبل أن يقع عليك الأسر لكنت آمنا ولم يجرى عليك ما جرى من الأسر وأخذ المال، ولم يرد ولم يرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رد إسلامه، بل قبله منه ولكنه لم يحصل بإسلامه الفكاك من الأسر وإرجاع ما أخذ من ماله، فلم يحصل له كل الفلاح لأنه لم يعامل في تلك الحال معاملة المسلمين، بل عومل معاملة الكفار، فبقي في وثاقه وتحت ملك من أسره. وعلى هذا يكون في الحديث دليل على ما أراد المصنف، يعني مما ترجم له بأن من أسلم بعد أن دخل في الأسر لا يقبل منه الأسر الإسلام، أو نقبل منه الإسلام لكننا لا نعفيه من الرق. هذا ما ترجم له بقوله الباب الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه، يعني يبقى مولا للمسلمين. وأما على تقدير أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقبل منه الإسلام من الأصل فلا يكون فيه دليل على ذلك، لأن الرجل باق على كفره، وظاهره أنه رجح الرأي الأول أو الرأي الثاني، وهو أن النبي قبل منه الإسلام لكن قبول الإسلام شيء ورفع الرق شيء آخر، ولهذا فاداه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين من المسلمين. قال: وفي الحديث مشروعية إجابة الأسير إذا دعا، لأنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وفي كل مرة يستجيب له النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه عما يريد. قال: فيه مشروعية إجابة الأسير إذا دعا وإن كرر ذلك مرات، والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشراب، لأن هذا من حق الأسير. ومعنى قوله هذه حاجتك أي حاضرة يؤتى إليك بها الساعة. نعم، السؤال هو أسلم، ما هو أسلم بعد ذلك، أسلم قبل ذلك. ونحن قلنا إن الفقهاء فهموا أمرين: الأمر الأول أن النبي لم يقبل إسلامه وعلى هذا نعده كافرا، وأسلم مع إسلام قومه لأن ثقيف وبني عام وبني عقيل أسلموا. الحالة الثانية أننا نفترض أن النبي قبل إسلامه لكنه أعاد إليه حريته بمفاداته باثنين من المسلمين. قال: باب الأسير يدعي الإسلام، يعني ينطق بالإسلام ويتشهد الشهادتين قبل أن يؤسر وله شاهد، فما الحكم في حقه؟ الحكم في حقه أنه بإسلامه يلغى أسره ويصبح واحدا من المسلمين، نجري عليه أحكام الإسلام ولا نطبق عليه شيئا من أحكام الأسر. وهذا هو الفرق بين الباب الأول والباب الثاني. الباب الأول أنه ما دام أعلن الإسلام بعد الأسر ف فإننا إن قبلنا إسلامه لكننا لا نعفيه من الاسترقاق. وأما إذا أعلن إسلامه قبل الأسر فلا يجري عليه أحكام الأسر من الاسترقاق والاستفداء ونحو ذلك. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى جمع أسير، لأن المسلمين في يوم بدر من الله عليهم فأسروا 70 من كفار قريش، جيء بالأسارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، يعني لا ينفلتن أي لا يفر منهم أحد ولا يخلص من القيد والوثاق إلا إذا دفع الفدية. وهذا الحكم هو الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن استشار أصحابه رضوان الله عليهم. وقد مر بنا أن استشارته أصحابه رضوان الله عليهم إنما كانت بأمر من جبريل عليه السلام، يعني بوحي من الله أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي، ومال رأي أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما إلى أن يأخذ الفداء، لأن هؤلاء الأسارى هم بنو الإخوة وبنو الأعمام والعشيرة، وأن المسلمين في حاجة إلى المال، فلو أخذوه يستعينون به على الجهاد ونشر الدعوة في سبيل الله. وقد كانت المصلحة في أخذ الفداء ظاهرة، يعني من وجهة النظر الدنيوية، لكن الله جل وعلا رضي لهذه الأمة أن يسخنوا في الأرض وأن يبدأوا بالإثخان بدلا من أخذ المال. ولهذا عاتبهم بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم، أثخن يعني أكثر القتلى، أكثر من القتل، لأنها أول معركة، ولأن الطغيان كان ظاهرا في قريش، فقد خرجوا بعد أن سلمت عيرهم، وما كان ينبغي لهم أن يقاتلوا، لكن قول رؤسائهم والله لنأتين بدرا ونقيم فيها ثلاثا نشرب وتعزف علينا النساء حتى تعلم العرب أن لقريش مكانتها، هذا الطغيان وهذا البغي وهذا الظلم كان من المناسب أن يقابل بالإثخان في الأرض. لكن لما كان الله جل وعلا قد خير نبيه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم له الاختيار، وخير أصحابه فاختاروا، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ماذا؟ إثما. الأمر الذي لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أيضا أن الله تعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فظهرت رحمته وشفقته بعد أن مكنه الله جل وعلا فقتل 70 وأسر 70، وكان ذلك نصرا مؤزرا من الله جل وعلا، والنصر يتطلب الشكر، والمن عليهم فيه من الشكر الشيء الكثير. نعم. ايش؟ قتل من المسلمين في يوم بدر 14 رجلا. الخلاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان لا ينفلتن احد من الاسارى الا اذا دفع الفداء، ومن يعجز عن دفع الفداء الاصل ان يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم راعى مصلحة اخرى في هؤلاء، حيث وجد الذين لا يستطيعون دفع الفداء عندهم من القدرة على توفير مصلحة للمسلمين، وهي انهم يقرؤون ويكتبون، والقراءة والكتابة امر هام في المجتمع المسلم، ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم ان من لا يستطيع ان يدفع الفداء يعلم 10 من ابناء الانصار القراءة والكتابة، يعلمهم الكتابة، وتعليم الكتابة يتضمن تعليم الايه؟ القراءة. ولهذا قال: لا ينفلتن منهم احد الا بفداء او ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فقلت يا رسول الله الا سهيل بن بيضاء، لانه كان ممن اخذ واسر. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع سهيلا قبل ان يؤسر نطق بالشهادتين، اسلم وجهه لله، دخل في حظيرة المسلمين، ولهذا شهد له عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاني قد سمعته يذكر الاسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعل في سكوته صلى الله عليه وسلم يعني قبول لكلام عبد الله بن مسعود وإقرار، أو أنه كان ينتظر أن يشهد شاهد آخر لسهيل بن بيضاء، أو أنه كان يترقب الوحي في أمر سهيل. قال: فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن مسعود يصف حاله لما سكت النبي: غلب على ظنه أن النبي لم يقبل شهادته، ولهذا يقول: أنه أصبح في حال خشية أن ينزل عليه وحي من السماء يرد عليه قوله ويلحق به تعزيرا يناسبه، وقد توقع رضي الله تعالى عنه أمرا صعبا أن تنزل عليه حجارة من السماء، وهذا فيه يعني تأويل لما جاء في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنه مفسرا بالعذاب الأليم أن تنزل عليهم حجارة من السماء، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه خشي أن يكون بما شهد به خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استوجب العذاب. لكن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، وابن مسعود عندما قال وشهد لهذا الرجل بالإسلام إنما أراد بذلك مناصحة الله ورسوله، وإنما أراد بذلك أن يبين الحق، وإنما أراد بذلك ألا يكتم الشهادة، لأن الله تعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولهذا قال فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلا سهيل بن بيضاء، يعني هذا يستثنى من الحكم لأنه قد أسلم فنطبق عليه أحكام الإسلام. إلا سهيل بن بيضاء قال ونزل القرآن، يعني مؤيدا لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الفداء بعد معاتبة شديدة. قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ومناسبته للترجمة واضحة، وهي أن من أعلن إسلامه قبل الأسر فإنه لا يدرج ضمن الأسرى ولا تطبق عليه أحكام الأسارة، بل يكون قد نفذ ويكون قد سلم مما يضرب على الأسارة من الرق ومن الفداء أو من القتل. علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث قائلا الحديث هو من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأهل العلم يقولون إن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، يعني لم يسمع من أبيه لأن أباه توفي وهو صغير. وبعض أهل العلم يقولون إن هذه الرواية هي من باب الكتابة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كتب أحاديثا ورواها من بعده ابنه، فإن كان له أصل في الرواية بمناولة أو بكتابة فيكون السند متصلا، لكن لو كانت وجادة يكون السند فيها منقطع. فمن رد رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن أحاديثه هي من باب الوجادة، ومن قبل روايته مثل الإمام الترمذي وغيره يرى أن هذه الرواية متصلة السند، لكن أداة التحمل فيها أقل من السماع ومن العرض. قال: وقد قدمنا، يعني يقول الشوكاني، وقد قدمنا أنه لم يسمع منه. قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسن. قال: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. إن كان هذا القول يعني من تمام كلام الترمذي فقد يكون مشكلا، وإن كان هو من حكم الشوكاني فيحمل على أمر آخر، لأن هذا الحديث إذا كان الترمذي قال إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كأنه حكم عليه بأنه منقطع، والمنقطع حديث ضعيف. قال: قوله لا ينفلتن، أي لا يخرج من الأسر أحد إلا بأحد الأمرين، إما الفداء أو القتل. قال: وفيه متمسك، يعني استدلال لمن قال إنه لا يجوز المن بغير فداء، وقد مر بنا فيما استعرضناه في مسألة المن والفداء، فإن من أهل العلم من ألغى المن بغير فداء وقال إما أن يقتل وإما أن يدفع، وهذا أحد الأدلة التي استدل بها. قال: إنه لا يجوز المن بغير فداء، وهو مالك كما سلف، ولكن غاية ما فيه أنه يدل بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك، يعني قوله لا ينفلتن أحد إلا بمن أو فداء، هذا المنطوق، ومفهومه أن من لم يدفع الفداء يقتل، فهذا الاستدلال بالمفهوم وليس بإيه؟ وليس بالمنطوق. ونحن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة، أطلق سراحه بغير فداء، ومن على 80 من أهل مكة الذين باغتوه عند التنعيم من أجل أن يقاتلوه، أخذهم في الأسر ثم من عليهم. وهذه الأحاديث الدلالة فيها دلالة منطوق، وهذا الفهم الذي فهمه الإمام مالك رحمه الله من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود هو دلالة مفهوم. ويقول أهل العلم: إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق على المفهوم، أي فهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا حتى يعني إذا سلمنا بصحته. ها؟
أطلق الرسول
ما فهمت ايش تقول. ها هو هذا الدليل، لان مالك لا يرى المن وانما يرى الفداء، ولو جعل هذه الاحاديث دليلا له لقال بالمن. قال ولكن غاية ما فيه أنه يدل بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك، وقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء يدل بمنطوقه على الجواز، ويؤيده ما تقدم من منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذمامة ابن أثال وعلى 80 الرجل الذين هبطوا عليه من جبال التنعيم كما سلف، وعلى أهل مكة حيث قال لهم يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم، بعد أن فتح مكة قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني من عليهم ولم يأخذ منهم فدية، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن فالحديث ظاهر والحكم ظاهر في أن الإمام له أن يمن، وما ذهب إليه الإمام مالك فيه نظر. قوله ونزل القرآن ما كان لنبي إلى آخره، قال لفظ الترمذي ونزل القرآن بقول عمر رضي الله تعالى عنه، يعني بما هوي عمر وبما أدلى به من رأي، وهو الإثخان أولى من أخذ الفداء. ما كان لنبي إلى آخره. قال والحديث يدل على ما ترجم به المصنف الباب من أنه يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد، وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسر كما وقع في حديث الباب، لأن سهير بن بيضاء ما ادعى الإسلام وما قال أنا أسلمت قبل الأسر، وإنما الذي شهد له بذلك هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم ما نسانا إيه؟ وهل تقبل شهادة الكفار؟ ها؟ لابد أن يكون الشاهد مسلما. قال فإنه لم يذكر فيه أن سهيل بن بيضاء ادعى الإسلام أولا ثم شهد له بعد ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، بل ليس فيه إلا مجرد صدور الشهادة من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذكره للإسلام قبل الأسر. ثم قال رحمه الله باب جواز استرقاق العربي. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولها فيهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكان سبية منهم عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. الحديث متفق عليه. قال: وفي رواية 3 خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعده. كان على عائشة رضي الله تعالى عنها محرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقي من هؤلاء. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومي. قال: وهم أشد الناس قتالا في الملاحم. قال: الحديث رواه مسلم. قال: وعن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبية وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتظرهم 14 ليلة، حتى 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه في من أول فيء أو من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. قال: الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في السبي لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه او لابن عم الله، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني جويرية بنت الحارث،
ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فجئتك أستعينك على كتابي أستعينك على كتابتي. قال فهل لك من خير، هل لك في خير من ذلك؟ قال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. إيش؟ فلقد أعتق. أهل هذا الفاعل يقال أعتق العبد، عتق وأعتق. والكلمة عندنا يعني مضبوطة بالشكل. قال فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. قال الحديث رواه أحمد واحتج به في رواية محمد بن الحكم، وقال لا أذهب إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه ليس على عربي ملك، فقد سبى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العرب في غير حديث. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني سبى، وعلي رضي الله تعالى عنه حين سبى بني ناجية. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله ليبين فيه أن من دعي للإسلام واستجاب لهذه الدعوة فإنه يخلص نفسه من القتل ومن الأسر ومن الاسترقاق، وأما من رفض قبول الإسلام وكان من أهل الأوثان وأهل عبادة الأصنام فأمامه أمرين يختار أحدهما، إما أن يقاتل وإما أن يسلم، إما أن يسلم وإما أن يقاتل، وليس له أن يضرب عليه الجزية لأن هذا من خواص أهل الكتاب. أنا هذا الكلام ما عرفت أقرأه. ما حكم من إذا صاح إذا صام أصابه إمساك ولا إسهال؟ أصابه إسهال، وهذا قد أسمى عليه كلما قام أصابه ذلك المرض، ما حكمه؟ وهذا قد استمر عليه، وهذا قد استمر عليه كلما صام أصابه ذلك المرض، ما حكمه إذا دخل عليه شهر رمضان؟ هل يطعم أم ماذا يفعل؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير. الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لأن مرض الإسهال هذا يعني مرض يرجى برؤه، فإذا انطلقت بطنه واستمر ذلك زمنا ثم شفي من مرضه، عليه أن يقضي ما فاته من الصيام. لكن لو كان هذا المرض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، أو كان هذا السبب، يعني كان هذا المرض سببا في قتله وموته، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والله أعلم. قلنا إن هذا الباب الذي ترجم له المصنف بقوله جواز استرقاق العرب، أن الحكم في العرب خاصة الذين كانوا يعبدون الأصنام أنهم مخيرون بين أمرين: إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. ومن كان من أهل الكتاب فله خيار ثالث، وهو أن تضرب عليه الجزية، لأن الله تعالى يقول في غير أهل الكتاب: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى: ويكون الدين كله لله. اختلف العلماء، وهذا الخلاف يظهر أنه منذ زمن الصحابة رضوان الله عليه، خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فتح الله على المسلمين، كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى ضرب الرق على العرب، لأن الله تعالى شرفهم وبعث منهم نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك كان لا يرى استرقاقهم، لكن غوره من أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعلي، بل إنما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استرق كثيرا من بطون العرب الذين رفضوا الإسلام وقاتلوا، فإذا انتصر عليهم ضرب عليهم الرقة. فإما أن يقتلوا وإما أن يفادوا، ويكفينا ما جرى في أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم من كما قال من أولاد العم وأبناء الأخ ومن العشيرة، ومع ذلك طلب منهم الفداء، والفداء معناه أن يخلص الإنسان نفسه من الاسترقاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيهم الرقة، مما يدل على أن ذلك أمر جائز. وهكذا الفتوحات التي تمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين لم يدخلوا في الإسلام وكرهوا ذلك، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الرق، الاسترقاق والأسر حتى أسلموا أو تخلصوا من ذلك. أورد نعم إيش جزية إيش الجزية ما تضرب إلا على الكتاب على اليهود والنصارى والمجوس سنة بهم سنة أهل الكتاب. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أزال أحب بني تميم وبنو تميم بطن من بطون العرب. ذكر الشارح أصل هذا البطن وبين أنهم ينسبون إلى تميم بن مر ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر، ويلتقي نسبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.